أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قلنا سابقا عندنا ثلاثة أمور، يعني فيما لو كان كل من العبدين اشترى صاحبه من مولاه، قلنا مرة كل منهما يشتري نفسه، يعني هذا العبد ذهب إلى مولى هذا العبد واشتراه لنفسه، وهذا العبد ذهب إلى مولى هذا العبد اشتراه لنفسه، وبينا ما هو الإنصاف في المسألة، وذكرنا الرواية، قلنا رواية عندنا أنه يذرع الطريق كذا والآخره. الأمر الثاني، هو مأذون من قبل مولاه ويشتري من باب أنه مأذون. الأمر الثالث سوف يأتي، يشتري لأنه وكيل. إذن الأمر الثاني اشترى، كل منهما اشترى لمولاه لأنه مأذون في الشراء والبيع، هذا هو الأمر الثاني. معروف بينهم إذا كان الشراء لمولاهما وكانا مأذونين، كان مأذونين، قالوا فالعقد السابق منهما صحيح بلا إشكال، أحدهما سبق الآخر اشترى من مولاه، قالوا حتما هذا السابق شراءه صحيح. ليش؟ لأنه على القاعدة على الموازين، يعني بعبارة أخرى لم يخالف شيء من شراءة البيع أبدا، على الموازين، فالسابق منهما شراءه يكون صحيحا. أما المتأخر قالوا شراءه متوقف على إجازة مولاه، لأنه لما اشتراه هذا العبد لمولاه قال زالت الإذن بزوال الملكية، وصار عبد لمن؟ الآخر، المولى الجديد، وصار عبد المولى الجديد هذا العبد الذي هو، نعم الذي هو، صار عبد المولى الجديد، فراحت الإذن، وكان مأذون بالبيع للمولى الأول، فبانتقاله إلى المولى الثاني راحت الإذن، لما راحت الإذن زالت الإذن، فشراه كسار ماذا؟ فضوليا، واشترى لمولاه لكن اشتراه فضولي، فإن أجاز المولى أهلا وسهلا، وإن ما أجاز فهو رد ورد. قالوا لا إشكال أن السابق هنا صحيح والآخر يحتاج إلى إجازة، بناء على انقطاع الإذن كنا بزوال عمر سيده بهذا الحال، فعقد حينئذ للغير عقد فضولي يحتاج إلى إجازة. إذن هذا واضح. أما الكلام إن اقترناه لم يسبق أحدهما الآخر، يعني مرة أحدهما سبق الآخر واشترى، مسألة صارت واضحة، ما يحتاج، الأول صحيح والثاني موقوف على الإجازة، تهلا. أما لو اقترناه، اقترناه يعني الجزء الأخير من البيع كان في زمن واحد، الجزء الأخير يعني القبول مثلا كذا، كان في زمن الواحد يرسل، معروف بين الأعلام أن العقد فضول كل منهما يحتاج إلى إجازة المولى من كل منهما، يعني لا هذا البيع يمضى ولا هذا البيع إلا إذا أجاز المولى كل منهما. ليش؟ قالوا لأن الإذن راحت، والإذن مصحة العقد متوقف على بقاء الإذن، بقاء الإذن متوقف على عدم صحة العقد، لأنه لو كان العقد صحيح لزالت الإذن، وبناء على بما أن كلهما في آن واحد راحت الإذن من كل منهما، راحت الإذن من كل منهما يحتاج إلى ماذا؟ الإجازة. فإن كان مولى كل منهما أجاز خلاص طول كل منهما البيع صحيح، وإذا أجاز أحدهما دون الآخر هذا الذي لسه هو الآخر ليس كذا. بعض العلماء مثل محقق كرك رحمه الله يقول: يا جماعة الخير، أصل صحة عقدهما لا تحتاج إلى الإجازة أبدا، أصل الإجازة لم تبطل إذا اقترنا العقد، العقد لم تبطل أصلا، لم تذهب الإجازة. ليش؟ يقول انتبهوا، يقول الانتقال وزوال الإذن متى يحصل؟ يحصل بتمام العقد. فإذا تم العقد زالت الإذن وحصل الانتقال. ما معنى تم العقد يعني العقد صحيح؟ ما معنى تم العقد يعني العقد صحيح؟ يعني إذا العقد أصبح تاما في هذه الحالة بالضبط، راحت الإجازة ذهبت وحصل النقل والانتقال في آن واحد. إذا حصل النقل والانتقال يعني معناه ماذا؟ البيع صحيح، حصل نقل والانتقال. فذهاب الإجازة حصول نقل كانت في آن واحد، وبناء عليه ليش نحتاج إلى إجازة المولى؟ ما نحتاج إلى إجازة أحد. إذا اقترنا العقد صحيح كل منهما، خلاص. نعم، بعد ذلك لا يصح أن يبيع مرة ثانية، هذا صحيح. أما هذا البيع الذي حصل هو صحيح. لما تم العقد راحت إجازة، قبل أن يتم باقي الإجازة والنقل والانتقال وغير حاصل، لما صار عقد صحيح ذهبت الإجازة، فمعناه هو صار الانتقال في وقت زوال الإجازة. لما صار النقل والانتقال يعني معناه البيع صحيح، إذا لا نحتاج إلى إجازة. والجواب، هذا الكلام يعني انصافا شيء مبني على الدقة العقلية. الأحكام الشرعية مبنية على المفاهيم العرفية شيخنا، يعني العرف ماذا يفهم العرف؟ نعم، في تطبيق المفهوم على المصداق يحتاج الدقة العقلية، صحيح. يعني مثلا باب المثال، مثلا تقول الكر معتصم من نجاس الكر، الشارع بيّن مفهوم الكر عندنا، بيّن. يعني مثلا في صحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كرا لم نجده شيء. هذا رواية صحيحة شيخنا، وعنا رواية نبوية: إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا. إذا هذه نبوية ثانية. طيب، كر لما نريد أن نطبق الكر يحتاج إلى دقة تطبيق، يعني إذا كان أقل شيء ما من الماء لا يكفي في التطبيق. لكن كفى مفهوم الكر إذا الشارع ما حدد نجل العرف، وهكذا وهكذا شيخنا. إذن الأحكام تابعة للمفاهيم العرفية لا للدقة العقلية، الدقة تحتاج في التطبيق فقط. هنا العرف يفهم لما اقترنا شيخنا، يعني احتلاج، يعني راحت إجازة بمجرد الاقتران، العرف يفهم شيخنا. ما نحتاج الصعوبة، قلنا ما نحتاج دقة عقلية مثل ما قال محقق الكرخي. ليش عندنا شك في هذه الصورة حتى نستصعب؟ وبناء عليه فالإنصاف يحتاجان إلى إجازة بهذه الصورة. نعم، كن فضولي، صحيح، كن فضولي. طيب، وأما لو علم السابق واشتبه السابق في هذه الحالة، فرضنا أحدهما سبق الآخر ولم ندري من السابق، عندنا علم إجمالي شيخنا، العلم الإجمالي على موجب الساحة الإسلامية، عندنا علم إجمالي يقينا أحدهما سبق الآخر واشتراه والآخر متأخر، لكن لم ندري من هو السابق. هنا عندنا صورتان شيخنا، طارة كل منهما أجاز البيع، ما حصل رد من الآخر، قال لي يسلكه، طالما أجاز ما المشكلة بعد شيخنا؟ ما عرضت له. كلام وين؟ فيما لو حصل الرد من أحدهما. ما أجاز أحدهما البيع. كلام هنا. أما لو كان كل منهما أجاز البيع، حتى لو كان أحد متقدم والآخر متأخر، كل منهما البيع صحيح طالما أجاز. وبناء عليه إذا حصل الرد من أحدهما ولم نعلم بالتفصيل من هو السابق، ماذا نفعل هنا شيخنا؟ نبقى واقفين ساكتين متكتفين شيخنا؟ ما هكذا نبقى؟ يولا عندنا قواعد، عندنا قواعد شيخنا. وما هي القاعدة هنا؟ قاعدة القرعة، قرعة شيخنا في الموضوع. طبعا تبي شيخنا عندنا قرعة في الأحكام الشرعية. طبعا ما أدري حكم هذا الشيء أقرع، ما يصير شيخنا. قرعة في الموضوعات والتي لا يمكن فيها الاحتياط أيضا، يعني الموضوع لا يجري فيه البراءة ولا الاحتياط، كذا يأتي القرعة فيه. هنا هكذا لأن شبه موضوعية، هنا ما يمكن الاحتياط، ما عندنا أصل براءة ولا شيء، يأتي القرعة حتى نحدد من هو الصابر. هذا هو الإنصاف شيخنا في الأمر الثاني، والله العالم. أما الأمر الثالث، ما هو الأمر الثالث وننتهي من هذه المسألة؟ الأمر الثالث شيخنا، لو كان كل منهما وكيل على الآخر ليس مأذون. نحن قلنا فرق بين الوكالة وبين الإذن، وذكرنا بعض الفوارق سابقا، نعم ذكرناها لكم. من جملة الفوارق أيضا أن الوكالة لا تزول بزوال ملكية العبد، يعني العبد هو لما اشتراه ذاك الشخص وكان وكيل عن ذاك المولى يبقى وكيل، بخلاف الإذن. قلنا سابقا الإذن شيخنا إيقاع، الوكالة عقد، والإذن طالما الآذن موجود إذن حاصل، حتى لو كان المأذون لا يريد يقول لا أريد لو قال ألف مرة، طالما الآذن يأذن له الإذن باقي، بخلاف الوكالة. وكالة عقد تحتاج إلى قبول، وأيضا الوكالة في بإمكان أن يفسخ الوكيل، وفي الإذن كيف يفسخ؟ فقط أن الآذن يرفع إذنه وعكذا انتهى الأمر فقط. شاهد الحال، بالإذن عندنا عروض، أو الشخص أذن لزوجته أن تشتري وتبيع، ثم حصل الطلاق بينهما، هل تبقى الإذن؟ قالوا زالت الإذن، راح بزوال الزوجية تزول معها الإذن. زيد كان خادم عند عمر، خادم، وعمر مولاه كان أذن له في البيع والشراء وشراء الفاكهة وكذا والآخر، ثم ذهبت الخادمية، معش خادم، ليش خادم بعد؟ قالوا زالت الإذن معها. الزايد كان صديق لعمر من الأصدقاء، تعلم شيخ ما يبقى شيء إلا وجه الكريم، يعني لا يدوم، لا الصداقة تدوم ولا العداوة تدوم، أحيانا تبدلات في الدنيا، تجد صديق شخص أصدقاء فترة طويلة، أي أمر ما يحصل تحت الصداقة، وقد يكون عداوة تصبح صداقة. زيد فعل ما فعل حتى يبقى صديق لعمر، أخر زيد يستطيع أن يحافظ على الصداقة باعتبار يعرف عمر، لا يهمه لا زيد لا يهمه هكذا الأمر. زيد بالنتيجة زيد كان صديق لعمر، يوم من الأيام اختلفا طبعا كان عمر يأذن لزيد مثلا بما أنه صديقه أنه يشتري كذا يبيع كذا كذا، كان يأذن له واعتبر صديق. اليوم زيد صار عدو أو غير صديق، قال الإذن طارد مع الصداقة. أما الوكالة تبقى، لو كان زيد صديق لعمر وكان وكيل عنه ثم راحت الصداقة تبقى الوكالة. الزوجة كانت وكيلة عن زوجها في البيع شراء كذا ولا كذا، راحت الزوجية تبقى الوكالة. وهكذا وهكذا. فشاهد الحال إذا كان وكيل هنا في هذه الصورة، إذا كان وكيلين لا إشكال ولا ريب في صحة عقد كل منهما، اقترنا أم لم يقترنا، أحدهما سبق الآخر أم لم يسبق. ليش؟ وكان باقي الشيخ ما زالت باقي، وهو اشترى لمن اشترى؟ لمولاه. وين المشكلة الشيخ ناعد؟ ومشكلة ما عندنا بعد إذا كان وكيلين، مشكلة ما عندنا. لو كان أحدهما وكيلا والآخر مأذونا، أمر هكذا الآن نفرضها، أحد العبدين وكيل والعبد الآخر كان مأذون ليس وكيل، هنا ماذا نفعل؟ هنا المأذون إذا سبق وباع اشترى كل منهما عمله صحيح. ليش؟ أما المأذون لأنه السابق، فالسابقون السابقون هم الأول شرنا، أما ذاك لأنه وكيل والوكالة لا تنتفي من بيع تبقى، إذا بيع كل منهما صحيح. أما لو اقترناه الوكيل حق من بيعه صحيح والآخر محتاج إلى الإجازة، إلى الإجازة في هذه الصورة. لا البيع صحيح الوكالة ما يحتاج، صحيح هو يبقى البيع الآخر فقط يحتاج الإجازة فقط، لا نجي. وهكذا وهكذا شيخنا في هذه الحالة، هذا حكم تمام الأمور الثلاثة فيما لو كان عبدين. طبعا يعني عما قريب إن شاء الله ننتهي من العبد من بيع عيونه نستريح. ثم قال الشهيد رحمه الله، قال وفي النهاية لو علم الاقتران أقرع، وذكرنا كلام الشهيد ونحن أشكلنا قلنا القرعة ليش إذا كان مقترنا مع العلم بالاقتران يبطل إذا كان البيع لنفسهما ويحتاج إلى إجازة إذا كان لمولاهما. القرعة فيما لو علمنا الصبر ولم نعلم السابق، هنا القرعة تأتي. ورده ابن إدريس، ابن إدريس رد كلام الشيخ، وأنت تدري رد كلام الشيخ ليس سهل شيئا، يحتاج إلى جرأة. الشيخ في ذاك الوقت شيخ الطائفة، ورده ابن إدريس رد كلام الشيخ بأن القرعة لاستخراج المبهم، هذه القرعة، ومع الاقتران لا إبهام بل يبطلان. قال ابن إدريس الصلاة، من هذا الجماعة حق ابن إدريس، نعم وجه كلام وجه. قال ابن إدريس في الصلاة، وإن اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة كان العقد باطل، يعني مقترنين، وقد روي يقول أنه يقرع بينهما، فمن خرج اسمه كان البيع له ويكون الآخر مملوكه. ثم قال وهذه الرواية لا يمكن المصير إليها، يقول ابن إدريس لا يمكن العمل بها، لا يمكن المصير إليها. لماذا؟ لأن القرعة تستعمل في الأشياء التي يجوز وقوع الصحة فيها، نحتمل الصحة، أما هنا اقترناه بطلان على بطلان. وهذا السؤال مبني على أنه وقع العقد في حالة واحدة وتحقق وتيقن ذلك، كيف يعمل بالقرعة؟ ثم قال وقد روي أنه يزرع، هذا سابقا ذكرناه الطريق ضعه. ثم قال والأول من الأقوال هو الصحيح، يعني المطلق الذي يقوى في نفسه، هذا ابن إدريس يقول. انصافا مع القاعدة، أصل الرواية شيخنا لا يظهر منها القرعة فيما لو علم الاقتران، لا يظهر منها ذلك، يحتمل قوي أن يكون القرعة أحدهما تقدم على الآخر بالنسبة للبيع، لا يظهر منها الاقتران. على العموم نحن ذكرنا مسألة سابقة، المحقق رد على ابن إدريس، المحقق، وأجاب المحقق رحمه الله، قال يعني يريد أن يوجه كلام الشيخ الطوسي. كلام الشيخ الطوسي قال يقرع فيما لو اقترناه، وأجاب المحقق يعني رد على ابن إدريس. ماذا أجاب؟ بجواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع. يقول يحتمل في الواقع أن نحلم أرجح من الآخر فيقرع بينهما. المصنف أدلى بدلوه، ورأى كلام الشيخ المصنف، ورأى كلام ابن إدريس، ورأى جواب المحقق. كلام المحقق يعني فيه ما يقول في نظر الشارع، نحن بالغيب. قال المصنف، قال ويشكل على جواب المحقق بأن التكليف منوط بأسبابه الظاهرة، وإلا لزم التكليف بالمحال. كلام متين. نحن انصاف، نحن شيخنا ما عندنا حساسية من كلام أحد، ونحن لسنا يعني معجبين بكلام فلان لأنه كلام فلان. مهم الدليل عشان أنا أعلم الدليل، نميل حيث يميل الدليل، سواء كان مع المحقق أو مع غيره. المحقق إنصافا يعني كلامه في غير محله. ليش؟ ما يقول يحتمل الترجيح في نظر الشارع، يحتمل عدم الترجيح أيضا، مش أن يدل على بالغيب. هذا واحد. ثانيا، أنا مكلف بالظاهر شيخنا، أنا عليه بالظاهر، فالظاهر اقترنا، تقول لعله في الواقع، تقول لعله، أنا أعلم بالغيب، يعني أنا أعلم بالملاك شيخنا، أنا أعلم حتى أفهم القصة وين. أنا عليه بالظاهر، الظاهر اقترنا، هذا هو الظاهر. تكليف من بأسباب الظاهرة، تقول لعله في الواقع كذا فنقرأ، ولعله مثلا يعني لا لم يرجع الشرع، أنا ما يدريني. لا لا لا، إذا كان شرع أنفسهما، إذا كان مأذونين يجيز بالإذن، إيه يعني في حد البطلان يعني، إيه حد البطلان. أو الثاني إذا لم يجيزه، ما هو حق الشهيد إنصافا؟ الكلام على القاعدة، أنت ليش تكلفنا بشيء ظاهره باطل؟ تقول لعله في الواقع، وأنا أعلم بالغيب لعله في الواقع، يعني أنا مكلف هكذا شيخنا، يعني أنا مبصر شيخنا أنا هكذا لازم أنظر الأمور، ما يدري. أنا أخذ بالظواهر، أنا مكلف بالعمل بالظاهر شيخنا، ظاهر هكذا يعني هكذا، نحن مكلفين بالعمل بالظواهر، أما الواقع من الله سبحانه وتعالى، ما يدريك. وبناء عليه نعم يشكل على ابن إدريس أن الرواية التي ذكرناها لا يظهر منها القرعة إذا اقترناها، هذا يشكل عليه، يشكل أنه لا يوجد اقتران لما عملنا بالقرعة أو نعمل بالرواية مثلا. فمن هذه الإنصافة كلامه في غير محله. ثم قال وليس كالقرعة في العبيد، لأن الوجه، لأن الوصية بالعتق، بل نفس العتق قابل للإبهام بخلاف البيع وسائر المعوضات. هذه لا تحتاج إلى كلام كثير. قالوا هنا عندنا شيء، وهو في الوصي بالعبد أو نفس العبد إذا أوصى قال باسمه تعالى كذا وكذا فلان يشهد لا إله إلا الله إلى آخره، وأوصى فلان يا فلان أوصيك وصية عهدية أن تعتق عني ثلث العبيد الموجودين عندي أعتقهم. طيب، ثم مات رحمه الله برحمته الواسعة، مات الموصي، وزيد وصي له وصية عهدية، يعني عهدية يعني عهد إليه، هذا معنى العهدية، افعلوا كذا، بيعوا كذا، الفذا. أما لو قال هذا المال لفلان بعد وفاته، هذه ليست عهدية تملكية، هذه شاهد الحال أراد الوصي أن ينفذ الوصية، رأينا عنده 60 عبد مثلا بالمثال، وأوصى ماذا؟ بالثلث. يا عبد من العبيد أنا أناطر، قالوا أقرع، أخرج الثلث ماذا؟ بالقرعة، نخرجه بالقرعة. عندنا روايات ماذا الآن؟ في صحيح محمد بن مسلم الوسائل باب 65 من كتاب العتق حديث واحد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق، نعم ترثهم، فقال: كان علي عليه السلام يسهم بينهم، يسهم يعني يقرع، قرع يعني قرعة يعني يقرع بينهم، يسهم أسهم يعني أقرع بالقرعة، فنخرج الثلث ماذا؟ بالقرعة. وفي رواية محمد بن مروان أيضا نفس الباب حديث 2 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أبي، يعني إمام الصادق يعني إمام الباقر، إن أبي ترك 60 مملوكا فأقرعت بينهم فأخرجت 20 فأعتقتهم، يعني أوصل بعتق الثلث، طبعا ثلث الوصية، أوصل بعتق الثلث، يقول أنا أقرعت أرسل بالقرعة. هذا وارد عندنا، وارد عندنا. لا أصل حتى لو قال واحد من هؤلاء حر لوجه الله نخرجه بالقرعة مع أنه ما عينه، أما في البيع في المعاوضة ما عندنا هكذا شيء. نعم قالوا في الوصي في العتق وكذا نفس العتق يمكن عمل قرعة، أما في غيره لا يكون مجهول لا يصح. فلذا هنا إذا اقترنا لا يمكن عمل بالقرعة في البيع، ما البيع شيء والعتق والوصي بالعتق شيء آخر. طبعا رواية محمد بن مروان ضعيفة، الاشتراك محمد بن مروان بين عدة أشخاص، محمد مروان عن الكلب وغير الكلب وكذا موجود. أخي يوم من الأيام يقول: كنت أنا وفلان شخص، أنا أنشد الشعر وفلان ينشدنا الشعر، وأبو عبد الله عليه السلام يسمعنا. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ قلب الرجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. تبع رواية ضعيفة. فقال له كذا، قال: ويحك، فقال: لا كذا، لأن يمتلئ قلب الرجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. شاهد الحال هنا مروان مجهول، محمد بن مروان ما ندري من هو. الخلاصة شيخنا الجليل في الوصية في العطق وفي نفس العطق تجي القرعة، أما في البيع إذا باع كل ما واقترنا كل قرعة لا تجري. والله العالم، والحمد لله رب العالمين.